الثانية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى للأعداء ضد الشعب الإيراني. رئيس وزراء الأرمينيا يحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته، والجيش يطالبه بالاستقالة. واشنطن تتوعد بنشر تقرير مقتل خاشقجي، ومراقبون يشككون بجدية بايدن في محاسبة السعودية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يشعر بالسعادة لقول الأعداء بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت. وفي كلمته اليوم خلال مراسم تدشين الطريق السريع غدير بجنوب طهران عبر الفيديو كونفرنس، أشار الرئيس روحاني إلى تحقق هذه الإنجازات رغم الحرب الاقتصادية والحظر والضغوط القصوى، مضيفا أنني أشعر بالسعادة لقول الأعداء هذه الأيام بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت، وهو ما يعني صبر وصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، حيث تحمل وصمد الشعب أمام المشاكل سيرا على نهج الإمام علي عليه السلام. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تقر بنفسها بأن إيران اتخذت خطوات لتقليل التزاماتها النووية فقط بعد خروج أمريكا من الاتفاق، بينما كانت طهران حتى ذلك الحين تلتزم بتعهداتها. وأكد ظريف في تغريدة أن سلوك الأمريكي الذي لم يتغير، وأيضا الغياب المدان لأي أعمال تجارية للثلاث الأوروبي طوال هذه السنوات، هو السبب في اتخاذ إيران لهذه الخطوات، مطالبا الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بإزالة السبب، وليس دعوة إيران إلى إيقاف ردود الفعل. ما تزال الأطراف الأوروبية للاتفاق النووي تدعو إيران للتراجع عن خطواتها التي اتخذتها دون الحديث عن الوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاق، وسط إصرار طهران على ألا عودة إليه إلا بعد رفع الحظر الأمريكي عمليا عنها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الاتفاق النووي الداخل في كوما، عدم التزام أطرافه يخوض صراع البقاء وسط رفض الأمريكيين والأوروبيين الوفاء بالتزاماتهم به، وإصرار إيران على ألا عودة إليه إلا بعد رفع الحظر الأمريكي عمليا عنها. وسط هذه العقة توعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس بأن لصبر بلاده حدودا، لكنه عاد وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من حيازة السلاح النووي على حد تعبيره.
اعتبارا من الأسبوع الماضي لقد وضعنا عرضا على الطاولة تحت رعاية مجموعة 5+1، سنكون على استعداد للانخراط في مشاورات مباشرة مع إيران.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا إيران لعدم التصعيد والموافقة على المبادرة الدبلوماسية الأوروبية المطروحة بهدف المحافظة على الاتفاق، وقال إن الأوروبيين يريدون استغلال فترة الأشهر الثلاثة التي توصلت إليها طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة كيفية عودة واشنطن إلى الاتفاق خطوة بخطوة. أما طهران فكان لها رأي آخر، حيث أكد مندوبها لدى المنظمة الدولية في جنيف إسماعيل بقائي همانة أن الطرف المخطئ والمنتهك للاتفاق النووي والقرار الأممي 2231 هو الذي يجب أن يعود إلى تنفيذ التزاماته وليس إيران التي التزمت بتعهداتها، واعتبر المطالب الغربية لطهران بالعودة لتنفيذ كامل تعهداتها بأنها تثير السخرية وتكشف عن نزعة سلطوية. يذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي تنفيذا لقرار مجلس الشورى الإسلامي الإسلامي المعروف بالخطوة الاستراتيجية لرفع الحظر الأمريكي عن الشعب الإيراني، حيث تشترط طهران رفع الحظر الأمريكي أولا قبل العودة إلى تنفيذ كل التزاماتها وفقا للاتفاق.
أعرب وزير الاستيطان الصهيوني عن أسفه الشديد لنجاح إيران في تجاوز الحظر الأمريكي دون أن تنهار على حد قوله، ودعت ساحي هينغ بي إلى عدم رفع الحظر عن إيران، وقال إذا أزيل الحظر فلن يكون لدى الإيرانيين مصلحة في التسوية. وانتقد هينغ بي سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران، وقال إن الإدارة الحالية ترتكز على رؤية خاطئة تجاه المفاوضات مع طهران. وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قد قدموا أمس مشروع قرار يحث بايدن على المضي قدما في مساره الدبلوماسي المعلن نحو إيران وعودة أمريكا للاتفاق النووي. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن وجود القوة البحرية الإيرانية بالمياه الدولية قلب معادلات العدو وأحبط جميع مخططاته الرامية إلى زعزعة أمن السفن التجارية الإيرانية. وقال الأدميرال حسين خانزادي لقد أراد العدو في مرحلة أولى إغلاق المواني أمام إيران، وفي مرحلة ثانية جعل المياه الدولية غير آمنة لسفنها التجارية وناقلاتها النفطية، لكن الحضور البحري الإيراني الحازم والذي جاء في الوقت المناسب أحبط جميع تلك المخططات. ولفت خانزادي إلى دور الوجود البحري الإيراني القوي في البحر الأحمر في توفير الحماية لناقلات النفط الإيرانية من الجماعات الإرهابية. بحث وزير الخارجية السورية في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها، وتناول الوزيران فيصل المقداد ومحمد جواد ظريف نتائج اللقاءات التي عقدت مؤخرا وفق مسار أستانا، حيث جدد التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن والبيان الختامي لاجتماعات أستانا حول احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف دعم التنظيمات الإرهابية. وعبر الوزير ظريف عن استمرار دعم إيران لسوريا في جميع المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب لاستعادة أمنها واستقرارها. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف رتل للتحالف الأمريكي في محافظة بابل جنوب بغداد بعبوة ناسفة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية بإحدى عجلات الرتل دون إصابات بشرية. إلى ذلك اعتقلت القوات الأمنية عنصرين من داعش، أحدهما قيادي كبير بالجماعات الإرهابية يسمى بنمر بغداد، وذلك في عملية خاطفة لها غرب بغداد، مشيرة إلى أن المدعو كان يشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في منطقة أبو غريب. وفي محافظة نينوى تم إلقاء القبض على داعش آخر، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة حي الانتصار بأيسر الموصل. أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقف المظاهرات المؤيدة له في بير إيريفان، داعيا لإطلاق مشاورات بين القوى السياسية بهدف حل الأزمة الحالية. إلى ذلك نصبت المعارضة الخيام وسط العاصمة وأكدت مواصلة التظاهر حتى تقديم باشينيان استقالته، مشيرة إلى أنها سترسل وفدا للرئيس الأرميني لمناقشة الوضع الراهني والبحث عن حلول. يأتي هذا بعد إصدار الأركان العامة للجيش اليوم بيانا يطالب باستقالة الحكومة بسبب ما أسماها الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية والتي أودت بالبلاد إلى حافة الهوية. في المقابل وصف باشينيان البيان بمحاولة انقلاب عسكري وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان. هذا وضعت إيران جميع الأطراف في أرمينيا إلى ضبط النفس وتجنب العنف، وقالت إنها تراقب عن كثب التطورات هناك. من جهته تحدث الرئيس الروسي هاتفيا مع رئيس الحكومة الأرمينية معربا عن تأييده للحفاظ على النظام والهدوء وتسوية الوضع قانونيا. بدوره حمل الرئيس لادريا زعماء الأرمينيين مسؤولية ما وصفه بالوضع المؤسف لبلادهم، وقال لقد كان قادة أرمينيا هم من وضعوا في هذا الموقف. وفيما صرح وزير الخارجية التركية بأن بلاده ضد كافة الانقلابات على الإطلاق، ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل خلافاتهم عبر الحوار. وحول الأوضاع الساندة في أرمينيا نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث السياسي صامد الباقري.
القوى السياسية الأرمينية أيضا منذ زمن، يعني منذ خسارة أرمينيا أمام أذربيجان في حرب قرباخ، يريدون أن يبحثوا عن كبش فداء في قضية وخسارة أرمينيا أمام أذربيجان. إذن هذه ليس أول مرة المظاهرات يقع ويكون أمام باشنيان. أنا أظن هناك الآن سيد الموقف سيكون بيد روسيا وبيد رئيس أرمينيا. الآن نحن نعرف كل هذه الإقالات، الإقالة التي طلب بها الجيش، ضباط الجيش تقريبا 40 من ضباط الجيش قد طلبوا استقالة رئيس وزراء باشنيان. هنا سيد الموقف سيكون روسيا وأيضا سيكون رئيس أرمينيا. رئيس أرمينيا لحد الآن لم يوقع على أي من هذه الإقالات أو طلب الاستقالات. إذن نحن هنا في أذربيجان أيضا نحن ننظر إلى هذه المسألة، المسألة يعني عادية، ويمكن أن يستمر هذه المظاهرات في أيام القادمة أيضا. هناك أيضا مسألة أخرى، طبعا صحيح قبل 3 أيام باشنيان قد أدلى ببعض من المواقف ضد خاصة صواريخ إسكندر، الذي كان يقول هذه الصواريخ لم يكن لهذه الصواريخ نفع في حرب قرباخ. ولكن على أي حال روسيا يمكن نحن نستطيع أن نقول بهذه المظاهرات يريد أن يؤدب باشنيان، هذا أيضا نحن لا نظن أن يكون هناك حرب أهلية. الآن انظروا الوزراء رئيس وزراء السابقين في أرمينيا مثل ساركيسيان وكوتشاريان، هم كانوا مسؤولين الأصليين في طول أمد أزمة قرباخ وفي طول أمد احتلال قرباخ واحتلال أراضي أذربيجانية، مسؤولون الأساسيون الأصليون هم كانوا أنفسهم.
أكد البيت الأبيض أن واشنطن ملتزمة بنشر تقرير حول مقتل خاشقجي وتركز على إعادة تقييم العلاقات مع السعودية. وقالت المتحدثة البيت الأبيض جين ساكي أن هناك مجموعة من الإجراءات مطروحة على الطاولة بالنسبة للسعودية، مضيفة أنه توجد مجالات سنبلغ الرياض عن قلقنا تجاهها وسيكون هناك خيارات لتحميل المسؤولية للرياض. يأتي ذلك في وقت يشير مراقبون فيه إلى أن جدية إدارة بايدن في محاسبة السعودية ما تزال موضوع شك. تعليقا على الهدف الحقيقي وراء إثارة الإدارة الأمريكية لملف حقوق الإنسان في السعودية، نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث السياسي مختار كامل.
الهدف الرئيسي من الحكومة الأمريكية في مسألة دفع موضوع دفع حقوق الإنسان إلى الأمام، هذه المسألة يقصد بها أساسا أن تكون أداة لإحراج الصين وإحراج بوتين في روسيا. وقد يعني كيزنجر استخدم ذلك في 70s القرن الماضي أثناء الوفاق الصيني الروسي، ولكن استخدام الديمقراطية كسلاح ضد الاتحاد السوفيتي ثم ضد روسيا وضد الصين، بس الصين في الوقت ده ما كانتش ظهرت، هو بيجنيو بيرجينسكي ذو الأصل البولندي الذي كان مستشارا للأمن القومي لدى حكومة الرئيس كارتر وهو ديمقراطي. امتدادا لهذا تستخدم الولايات المتحدة هذا الموضوع أساسا لمواجهة الصين وروسيا. نأتي لمنطقة الشرق الأوسط ثم العلاقات مع السعودية. طبعا إذا كنت كحكومة أمريكية تتحدث عن الديمقراطية لابد أن يعني تخرج الأمر بشكل يتمتع بشيء من المصداقية، وبالتالي لا يمكن إهمال الشرق الأوسط في هذا المجال. أتصور أن الدعوة إلى الديمقراطية لها عدة درجات. الدرجة الأولى هي إمكانية مزيد من ابتزاز الحكومات العربية المتجمدة في التفكير، بنقول بالمصري متربسة، الذهن متجمد تماما، وفي هذه الحالة يمكن أن تفرض عليها كثيرا من الشروط الأعنف. النقطة الثانية هي استمالة الرأي العام العربي، وهنا نحن نتحدث عن السعودية، استمالة الرأي العام السعودي أن الولايات المتحدة دولة ذات مبادئ وأنها فعلا جادة في خدمة هذه. أخيرا، هناك حدود طبعا للدعوة الديمقراطية الأمريكية، فأمريكا لا تستطيع أن تغامر مثلا بقلب أنظمة حكم مستقرة في المنطقة مثل أسرة آل سعود التي يعني التاريخ بين الدولتين واضح، أو بين الأسرة الحاكمة السعودية والإدارات الأمريكية واضح تماما، لا تستطيع أن تغامر بهذا، إنما هي تحاول أن تقدم بعض الإصلاحات الشكلية.
قدم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيلة الحكومة الجديدة إلى البرلمان، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تهدف لإنهاء الفوضى في البلاد. وقال دبيبة خلال كلمة له في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس أن هذه الحكومة هي حكومة كل الليبيين، مضيفا أن البلاد تعاني من انقسام مؤسساتي وسنعمل على إعادة توحيدها خلال الفترة المقبلة. وأمام دبيبة مهلة حتى 19 من أذار مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر حول الحكومة الجديدة في ليبيا بعد عرضها على البرلمان لمنحها الثقة. إليكم التقرير التالي.
بعد 20 يوما من انتخابه كرئيس للوزراء في ليبيا، خلال مؤتمر حوار عقد في جنيف برعاية أممية، يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيلة حكومته تمهيدا لنيل الثقة، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تهدف لإنهاء الفوضى في البلاد. المكتب الإعلامي لدبيبة أعلن أن تشكيلة الحكومية ستسلم إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها، فيما أكد رئيس الحكومة أن المهلة المعطاة لنيل الثقة فترة محدودة جدا، حيث أن أمام دبيبة مهلة حتى 19 من أذار مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات القادمة. رئيس الوزراء كثف لقاءاته وتنقلاته من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تشكلت في عام 2016 في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، حيث وعد اختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، وأكد بأنه لن يخيب الآمال المعقودة عليه، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يستحق الأفضل دائما. ويقع على عاتق دبيبة بعد نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة الوصول إلى تطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير، كما ستكون هذه الخطوة تمهيدا للطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من كانون الأول ديسمبر العام الجاري. وانتخب عبد الحميد محمد دبيبة في 5 شباط فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في 22 نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. واختار الحوار بين الليبيين سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء، حيث حظيت الانتخابات بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى للأعداء ضد الشعب الإيراني. رئيس وزراء أرمينيا يحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته، والجيش يطالبه بالاستقالة. واشنطن تتوعد بنشر تقرير مقتل خاشقجي، ومراقبون يشككون بجدية بايدن في محاسبة السعودية. شكرا لحسن إصغائكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:21 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:35، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند 2:42، وبعد ذلك تستمعون إلى شعراء معاصرون عند 2:49، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:18 وعلى مدى 40 دقيقة. القرآن ربيع القلوب تستمعون إليه عند 4:01، ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:08، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:18. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل تحية أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم هذه التلاوة الكريمة من كتاب الله العزيز، وهي بصوت القارئ عباس إمام جمعة، والتلاوة هي من بداية سورة النجم المباركة حتى نهاية الآية 25 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى،
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم. حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية تحت عنوان زينب عليها السلام مثال المرأة المؤمنة الصابرة، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. نأمل لكم وقتا طيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول خزيمة بن ثابت: رأيت العقيلة زينب مع السبايا في الكوفة، فأومأت إلى ذلك الجمع أن اسكتوا، فسكنت الأنفاس وهدأت الأجراس، ثم حمدت الله وذكرت النبي صلى الله عليه وآله وصلت عليه قائلة: الحمد لله والصلاة والسلام على أبي رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر، أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرن، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والكذب والعجب وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنة أو كقصة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. يا أهل الكوفة أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدار حجتكم ومنار محجتكم ومفزع نازلتكم وسيد شباب أهل الجنة. ويلكم فتعسا ونكسا وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب الأيدي، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. أتدرون ويلكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي دم له سفكتم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فتعسا لكم لقد جئتم بها شوها خرقا، كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثار، وإنا ربكم لبالمرصاد. كلامي انطلاقا من هذه الخطبة الجليلة لسيدتنا العقيلة زينب سلام الله عليها في 4 نقاط. النقطة الأولى، لنأخذ شيئا من شخصية العقيلة زينب عليها السلام. الإنسان إنما يتحلى بمميزات وفضائل، وإلا الإنسان ليس بلحمه وجسمه، وإنما الإنسان بالاعتبارات بالقيم، بما يملك من دين وما يملك من وعي وما يملك من أخلاق، هنا يقاس الإنسان ويعرف. الحوراء زينب سلام الله عليها، أما دينها فهي ربيبة الوحي، ربيبة النبوة والإمامة. دينها والتزامها بأوامر الله تبارك وتعالى تحدث عنه التأريخ. هذه المرأة ما تركت المستحبات فضلا عن الواجبات، حتى في أصعب الظروف في ليلة 11 من المحرم كانت تصلي صلاة الليل، ولكن كانت تصليها من جلوس للمصائب والمحن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقة مع الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة إلى التزام العقيلة زينب بحجابها، والحجاب زينة المرأة، زينة المرأة وقار المرأة بحجابها. المرأة متى ما أصبحت مبتذلة، يعني تبرز إلى الناس من دون حجاب، صارت للجميع، من حق كل أحد غير ملتزم أن ينظر إليها. بينما المرأة المحجبة العفيفة ملتزمة التي تحافظ على دينها وعلى جسدها من أن يكون عرضة للآخرين، بل فقط لمن أحل الله له أن ينظر إليها. والحجاب عندنا على قسمين، الحجاب الشكلي والحجاب المضموني. الحجاب الشكلي اللي هو عبارة عن ستر البدن ما عدا الوجه وما عدا الكفين، وإن كان بعض علمائنا يحتاطون حتى في قضية الوجه والكفين. هذا الحجاب اللي هو نعبر عنه بالعباءة أو الشادر أو المانتو، المهم هذا اللي يستر البدن. القرآن أيضا يشير إليه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، والخمار هو الحجاب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. المرأة عليها أن تستر بدنها إلا ما ظهر، الوجه والكفان، وقلت بعضهم يحتاط. هذا الحجاب ما يدل على التدين، يعني لما تشوف امرأة لابسة حجابها كامل ما يدل على التدين بالضرورة، لا، لأنه ربما المجتمع يفرض عليها أن تلبس حجاب. في وسط مثلا جاية مجلس، أو في وسط إسلامي تعيش، أو في بلد يمنع من التبرج، أو مثلا أهلها ما يقبلون أن تتبرج فتلبس الحجاب. هذا الحجاب مو دليل على التدين. شنو الدليل على التدين؟ الدليل على التدين إضافة إلى هذا، إضافة إلى الحجاب الشكلي، الحجاب المضموني، الوقار، وقار المرأة، حركة المرأة، كلام المرأة. مرة تتكلم مع الأجنبي ميوعة تلفت النظر، واضح، صير إغراء، وسيلة لإغراء الشباب، أو مثلا مشيتها مشية فيها إغراء. ولذلك القرآن يشير إلى العفاف المضموني بقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أحيانا المرأة خصوصا في ذلك الزمان تلبس قطع ذهبية في رجليها، ولما تمشي تضرب بحركة معينة فيطلع صوت الذهب فيغري. أو مثلا مشية مثيرة، أيضا هذه المشية تتعارض مع العفاف المضموني. زينب العقيلة عليها السلام بالعفاف بالحجاب الشكلي ضربت أروع المثل، وبالحجاب المضموني. ولذلك كل من تحدث عنها يقول: زينب خرجت تجر حجابها خمارها صونا وخفرا، تمشي بوقار وسكينة، لا تخرم مشيتها مشية أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقار، ما في ميوعة، وإنما امرأة محافظة في حجابها وفي عفافها على كل النقاط التي أراد الله أن تتحلى بها. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، وعي العقيلة زينب، علم العقيلة زينب سلام الله عليها. زينب يصفها الإمام علي بن الحسين بقوله عالمة عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. هذا دليل على العصمة غير الواجبة. عصمة الأئمة واجبة، يعني لابد أن يكون الإمام معصوم. العصمة الثانية عصمة غير واجبة، يعني ممكن أن يصل إليها الإنسان العادي بالجهاد والمثابرة والجد. زينب عليه السلام وصلت إلى هذا المستوى وبلغت درجة من العلم عالمة غير معلمة، يعني معصومة عن الخطأ ومعصومة عن الذلل، عن المعصية أيضا، ولكن عصمة كما قلت غير واجبة. زينب الإمام الحسين أوصى لها في ليلة عاشوراء أو في يوم عاشوراء، أوصى الإمام الحسين للعقيلة زينب، يعني أعطاها نيابة عامة، بمعنى أن الأم عليها أن ترجع إلى العقيلة زينب عليه السلام، مو لابد من الرجوع إلى الإمام المعصوم. الإمام المعصوم مريض، الإمام المعصوم جرت الحكمة الإلهية أن يكون بدرجة عالية من المرض. من الذي يقوم بأعباء الإمامة والمسؤولية؟ قامت العقيلة زينب سلام الله، وهذا يكشف لك عن علمها وعن وعيها وعن فضلها. العقيلة زينب هي بنت أمير المؤمنين في بلاغتها وفي فصاحتها. يجي واحد اسمه محفن ابن أبي محفن يدخل على معاوية ابن أبي سفيان، يقول له من أين جئت؟ هو جاي من الكوفة. قال جئتك من أعيا الناس. قال ويلك، من علي ابن أبي طالب؟ قال بلى. قال كيف تقول أعيا الناس؟ والله ما سن الفصاحة لقريش إلا علي ابن أبي طالب. شوف لاحظ، الإمام أمير المؤمنين أخرس البلغاء وأخرس المتكلمين، ويكفيك نهج البلاغة. ولذلك خزيمة لما سمع العقيلة تخطب بالكوفة ماذا قال؟ الجاحظ بالبيان والتبيين يذكر هذا، يقول كأن زينب تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على، يعني كأنما أمير المؤمنين يخطب بالكوفة. لاحظ، لأنها شابهت أباها، وأمها من؟ فاطمة الزهراء، تلك المرأة العظيمة التي وقفت في المسجد وخطبت خطبتها، الخطبة الكبيرة: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، إلى آخر كلامها بأبيه وأمي. وزينب وقفت تشبه أمها وأباها. إذن بلاغتها بلاغة مأخوذة من هذا البيت النبوي، البيت العلوي الطاهر. هذا المحور الأول أو النقطة الأولى، يعني قبسات من شخصية زينب. نجي إلى النقطة الثانية. زينب أول ما بدأت في خطبتها ماذا قالت؟ يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، أتبكون فلا رقأت الدمعة. زين، هنا زينب لما تخاطب أهل الكوفة، أكو بعضهم يقول هكذا أن الحسين خاطب أهل الكوفة، زينب خاطبت أهل الكوفة، إذن أهل الكوفة مقصرون، والعراق آنذاك هو عبارة عن البصرة والكوفة، إذن أهل العراق جميعا مقصرون، لأن العقيلة زينب وبختهم، وقفت أمامهم ووبختهم، لامتهم، تكلمت عليهم. فإذن هؤلاء غير مرضي عنهم من قبل الأئمة على طول التاريخ، حتى الأجيال، حتى الأبناء إلى يومنا هذا، بل إلى أن تقوم القيامة. هاي النظرة غير غلط، غير صحيحة، هاي النظرة غير منصفة، هاي النظرة لا تستند إلى أساس أبدا. كيف؟ لاحظ يا أخي، نحن إنما نتعاطى وفق المفاهيم الإسلامية القرآنية والروائية الشريفة. أولا إحنا لما نجي إلى أي نص من النصوص لازم ندرس أجواء النص. أي نص لما يجينا ندرس الأجواء التي قيل فيها ذلك النص. الإمام الحسين عليه السلام وقف أمام الجيش وقال، طبعا الإمام عنده خطب كثيرة، ألقى الحجة، حذرهم، وبخهم، ما فات. بعدين حينئذ وضع النقاط على الحروف، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا والهين فأوجفناكم مشرفين سللتم علينا سيفا كان لنا في أيماننا واقتدحتم نارا، إلى آخر كلام الإمام الحسين عليه السلام لما يخاطب الجماعة اللي أمامه. فهل معناه أن أبنائهم أيضا مشمولون بالخطاب؟ الأجيال مشمولون بالخطاب؟ كل الناس مشمولون بالخطاب؟ لا، وإنما الإمام وجه خطاب علما إلى هؤلاء، يعني المعني والمقصود المخاطبون فقط. زينب لما وقفت بالكوفة وخاطبت الناس، يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والختل، يعني كل الكوفة؟ لا، كل أهل العراق؟ الجواب لا. ما المقصود؟ المقصود المخاطبون. إذا أمام زينب 1000 كلهم من أهل الكوفة، تقول لهم يا أهل الكوفة، متمام؟ يعني مثلا إذا واحد بالبرازيل وأمام 50 مثلا من أهل العراق يقولهم يا أهل العراق، 50 يقولهم يا أهل العراق، يعني يصح إطلاق يا أهل العراق على 50، على 100، على 1000، البقية ما لهم علاقة، متمام؟ فزينب أولا تخاطب هؤلاء اللي أمامها، ومن على شاكلتهم ومن قصر. أما أبنائهم يجي القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما لهم علاقة. نعم إذا رضوا بفعل الآباء فهم نعم مشاركون لهم بمقدار. الأجيال إذا رضت بفعل الآباء بفعل أولئك الظلمة حينئذ يكونون قد شاركوهم بمقدار ما. أما إذا لا، نحن نبرأ من أعمالهم. العراق هي مو قضية يعني تعصب لأن أنا عراقي أريد أتكلم، لا والله، حقائق هاي نبينها. أمير المؤمنين عليه السلام أنصار من العراق، كثير منهم من العراق. رشيد الهجري منين؟ من العراق. ميثم التمار، هؤلاء الأبدال من العراق. ميثم كميل ابن زياد عراقي. ميثم التمار هذا الرجل الذي بلغ الذروة بالعلم وبالدين، حجر ابن عدي من العراق. عمرو بن الحمق الخزاعي كذلك. أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأئمة كثير منهم من العراق، الذين ضحوا مع الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام كثير منهم كانوا منين؟ من العراق. فإذا حينما تخاطب العقيلة زينب أهل الكوفة تقصد اللي أمامها، هؤلاء الذين شاركوا بأبشع جريمة، هؤلاء الذين كتبوا للإمام الحسين عليه السلام وخذلوه، هؤلاء الذين ارتكبوا فاجعة كبرى، هؤلاء القتلة، تخاطبهم العقيلة زينب بذلك الخطاب. زين، نجي إلى النقطة الثالثة. المقطع الأول من خطبة العقيلة زينب، ماذا تقول؟ يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ راح نركز على كلامها. أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والكذب والعجب وملق الإماء وغمز الأعداء، إلى آخر كلامها في المقطع الأول. شنو تقصد العقيلة زينب عليه السلام؟ لاحظ، هؤلاء بينهم وبين الإمام الحسين عهد، أكو بيعة. القرآن دائما يؤكد على المحافظة على الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. العهد بينك وبين الله تبارك وتعالى، العهد بينك وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله. أيضا يقال له عهد الله، وتمام العهد بينك وبين الإمام. عهد الله ما هو؟ أنا الآن بيني وبين رب العالمين أكو عهد. شنو هذا العهد؟ الالتزام بالتكاليف الشرعية. يعني أنا لما أجي أتشهد الشهادتين الأولى والثانية أصبحت مسلم. لما أصبحت مسلما أكو شرط ضمني، التزام ضمني، أنني يجب علي أن أصلي، أن أصوم، أن أذهب إلى بيت الله الحرام مع توفر الشرائط، أن أقوم بالواجبات وأن أنتهي عن المحرمات. هذه التكاليف عهد بيني وبين الله تبارك وتعالى. فإذا واحد ما صلى ما وفى بعهده مع الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. بين الإنسان وبين النبي أكو عهد، بين الإنسان والإمام أكو عهد. أفرض البيعة، الإمام الحسين عليه السلام، أهل الكوفة بايعوا للإمام. رواية الطبري 18,000 من بايع الإمام الحسين. رواية أخرى أنهم بلغوا 25,000 بايعوا الإمام الحسين عليه السلام. البيعة شنو؟ البيعة يعني عهد، يعني يجي يقول له يا مسلم بن عقيل أنا مبايع الإمام الحسين، يعني أنا بيني وبين الإمام عهد أن لا أخون ولا أنقض العهد أبدا، وإنما أسير معه حيثما سار وأجاهد معه بين يديه إذا أراد منا ذلك الجهاد. هذا العهد. طبيعي الإمام المعصوم ما يحتاج إلى بيعة. الإمام المعصوم إمام مفترض الطاعة، بايعه الناس أو لم يبايعوا. فإذا حصلت البيعة فيصير شنو؟ تأكيد للطاعة. مثل ما واحد يتزوج، لما يتزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، نفقة واجبة. فإذا كان واجب عليه النفقة خلاص صارت يعني الزوجة واجبة النفقة. فإذا قللها يا بترى أنا راح أنفق عليك، أتعهد أنا بالنفقة، هذا التعهد تأكيد للواجب، وإلا هو الزوجية تقتضي، الزوجية مع التمكين تقتضي النفقة. فإذا تعهد لها بالنفقة يعني أكد الواجب. الإمام مفترض الطاعة، طاعته واجبة على العباد، وإذا أنطى الإنسان للإمام بيعة يعني أكد الطاعة. الإمام عليه السلام، الإمام علي بايعوه، الإمام الحسن بايعوه، الإمام الحسين بايعه من أهل الكوفة 18 أو 25 أو 40,000. إذن بينه وبين الإمام التزام. شنو المطلوب منهم؟ مطلوب منهم أن يلتزموا، أن يفوا بعهدهم، متمام. لكنه للأسف الشديد أكثر هؤلاء خانوا العهد، وإذا حصلت الخيانة تزلزلت الثقة، وإذا حصلت الخيانة دليل على الحماقة. مو القرآن يضرب مثل، المثل استعملت العقيلة زينب. القرآن ماذا يقول؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أكو امرأة في قريش أيام الجاهلية كان عندها نسوان يغزلن، عاملات يغزلن من الصبح إلى آخر الليل. فلما ينتهي الوقت تجيب الغزل اللي غازلاته العاملات، تنقض هذا الصوف، تفكه، ترجعه مثل ما كان. نص صبح لليل يشتغلن، هي تجي آخر الوقت تخربط الغزل، يعني ترجعه كما كان. هذا شنو دليل؟ دليل على أنها حمقاء، متمام. فالقرآن يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كذلك العقيلة زينب تخاطب أهل الكوفة تقولهم أنتوا عملتوا عمل وهو عهد بيعة مع الإمام الحسين، ولكنكم نقضتم هذا العهد ونقضتم هذه البيعة. دلالة على شنو؟ على حماقتكم أيها البعداء، دلالة على جهلكم، دلالة على استخفافكم بالدين والمبادئ. ومن أتعس الاستخفاف بالعهد، أتعس أنواعه، أن الإنسان ينطع عهد، ينطع عهد، لكن لما يشوف بأن الطرف الثاني أكثر عددا أو أكثر مالا يدعوه إلى نقض العهد، الخيانة والالتحاق بالطرف الثاني. هؤلاء أهل الكوفة هكذا عملوا، ولذلك زينب عليه السلام هكذا خاطبتهم بهذه الشدة، قالت لهم أنتوا طيتوا عهد للإمام الحسين، لكن لما دب الخوف فيكم ولما جاء الجيش، جيش عبيد الله ابن زياد بتلك الكثرة 30,000، حينئذ اختلفت موازين القوة، وين صرتوا؟ صرتوا ويذاك الجيش، ونقضتم العهد، وهذا أقبح ما يكون، وهذا هو النفاق. الإنسان الرسالي، الإنسان الواقعي، عليه أن يبقى إلى النفس الأخير. هاي الخيانة، خيانة مع الإمام علي، خيانة مع الإمام الحسن، خيانة مع الإمام الحسين، خيانة مع زيد ابن علي ابن الحسين، هي هاي اللي تشير إلها العقيلة زينب سلام الله عليها. زين، نجي إلى النقطة الرابعة، المقطع الثاني في خطبة العقيلة سلام الله عليها. ماذا قالت؟ أتبكون وتنتحبون، لأن أهل الكوفة صاروا يبكون بكاء شديدا. تقولهم أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها. لاحظ، لاحظ العقيلة زينب ماذا تريد أن تقول؟ احنا عندنا البكاء على أنواع. أكو نوع من البكاء يعبر عنه ببكاء فرح وسرور، يعني مثلا واحد ينجح بالامتحان يصير يبكي، هذا البكاء بكاء بارد يعبر عنه. ليش؟ لأن القلب شنو؟ القلب مو حزين، القلب فرحان، والدموع ظاهرة، يعني هاي دموع باردة. كمن مثلا يحصل على أموال، أو يجي مثلا واحد مشتاق إلى ويشوفه يظل يبكي، بكاء فرح. هذا واحد. عفو يا أخي شوية، لو صلوا على محمد وآل محمد. أكو عندنا بكاء ثاني، وهو بكاء الخوف، يعني واحد مثلا يتذكر موقف مؤلم يخوف مرعب يبكي. أكو عندنا بكاء الخشية، بكاء الخشية لا، هنا هذا البكاء يرتبط مع الله تبارك وتعالى، حينما يتذكر الإنسان العظمة الإلهية، حينما يتذكر الإنسان القوة والكبرياء الإلهية، فتأخذه الخشية، يخشع القلب، وإذا خشع القلب تدمع العين. أكو ارتباط بين القلب والعين. أنا هسه الآن أجي أربطك بقضية مهمة في البكاء، شوي انتبه لي. القلب يخشع، العين تدمع. لاحظ أهل البيت عليهم السلام، إذا قاري سيرتهم، حينما يقرؤون دعاء وإذا بالدموع تتساقط، هذه أي دموع؟ دموع الخشية من الله تبارك وتعالى. أبو الدرداء يقول: في ليلة من الليالي رأيت أمير المؤمنين في سويحات بن النجار قد اختبأ خلف نخيلات، وإذا به يدعو الله تبارك وتعالى ويصلي في ظلمة ذلك الليل، وهو يخاطب ربه: إلهي آه آه، إن أنا قرأت بالصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، آه آه من نار تحرق الأكباد والكلى، آه آه من نار نزاعة للشوى. ويبكي أمير المؤمنين إلى أن ينقطع نفسه. أبو الدرداء يقول: لما ما سمعت صوت الإمام بعد الدعاء قلت لعله انشغل بالصلاة لأذهبن إليه. يقول اجيت للإمام أمير المؤمنين شفته واقع، يقول اجيت حركته وإذا به كالخشبة لا حراك فيه، رشيت عليه الماء ما أفاق، قلت لقد مات علي بن أبي طالب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجئت إلى فاطمة الزهراء، طرقت الباب، خرجت بنت رسول الله